93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أكد رئيس الهيئة العامة للنزاهة رحيم العقيلي وجود صعوبات أمام الهيئة تحد من مكافحة ظاهرة الفساد، ودعا الجهات والأحزاب السياسية إلى عدم التدخل في عمل الهيئة. العقيلي قال في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء إن الصلاحيات الممنوحة للوزراء في عدم تسليم من تتهمهم هيئة نزاهة من الموظفين إلا بموافقتهم حدد عمل الهيئة إلى حد كبير. ليث أحمد ومتابعة لوقائع المؤتمر الصحفي في التقرير التالي.
من المشاكل الأساسية التي تواجه مؤسسات الدولة العراقية المختلفة هي عمليات الفساد المالي والإداري التي عدها البعض أخطر من عمليات الأرهاب التي تتعرض لها هذه المؤسسات، وقد استشرت حالات الفساد في العراق إلى مراحل متقدمة صنف على إثرها في مواقع متقدمة ضمن القوائم التي خرجت بها منظمات دولية مختصة بدراسة ظاهرة الفساد. وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للنزاهة القاضي رحيم العقيلي أشار فيه إلى صعوبة مهمة الهيئة في مكافحة ظاهرة الفساد واستشرائها في مؤسسات الدولة، بل وإلى وجود اتهامات إلى كبار المسؤولين في الضلوع بقضايا الفساد. العقيلي دعا جميع الجهات والأحزاب إلى عدم التدخل في عمل الهيئة.
ندعو بهذه المناسبة مجلس النواب والكتل السياسية والأحزاب إلى ضمان أن تبتعد الهيئة عن الخصومات السياسية ومنع الضغط على الهيئة لاستخدامها وتهم الفساد كسلاح في المعارك السياسية وتصفيات الخصوم وتحقيق المكاسب الانتخابية على حساب الآخرين.
ومن بين العقبات التي تحول دون مضي الهيئة في تحقيقاتها حول تهم الفساد هي الصلاحيات الممنوحة للوزراء في عدم تسليم من تتهمهم هيئة النزاهة من الموظفين إلا بموافقة الوزير، وهو ما حدد بصورة أوضح في قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي الذي شرع مطلع العام الجاري. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول مدى تأثير هذا القانون على عمل هيئة النزاهة أجاب القاضي رحيم العقيلي:
واجهنا مشكلة جديدة بصدور قانون قوى الأمن الداخلي وصدور قانون العقوبات العسكري، أصبحوا خارج صلاحيات هيئة النزاهة في الكثير من جرائم الفساد التي قد تقع منهم بسبب القانونين الجديدين، وكنا نشتكي من المادة 136، جابونا مادة أضبط بعد من 136. اليوم لا نستطيع أن نلاحق شرطيا في وزارة الداخلية ولا نتخذ بحقه أي إجراء إلا بموافقة وزير الداخلية، وهذا أقسى بكثير من المادة 136 لو باقين عليها شوية أهون بهواية.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة أن عدد الدعاوى التي استلمتها الهيئة ضد أشخاص متورطين بقضايا الفساد قد انخفض في هذا العام عن الأعوام السابقة، إلا أنه أشار إلى أن إصدار الحكومة لقانون العفو العام قد أوقف عمل الهيئة ب 1721 دعوة، كان بعض منها ضد وزراء ومسؤولين سابقين.
تطبيق قانون العفو لم ينتهي لحد الآن، لم نجرد قيمة الفساد في كل الدعوى، إنما أستطيع أن أقول وأنا مطمئن أن أقيام الفساد في تلك الدعوى بلغت ملايين الدولارات، بعضها قضايا مهمة ومشهورة وكبيرة تتعلق بوزارة الدفاع وتتعلق بوزارة النقل وتتعلق بوزارة الكهرباء وغيرها من الوزارات، وتتعلق بوزارة أنا أتعفف عن ذكر أسمائهم معروفين لديكم، صدرت بحقهم أحكام غيابية بسبب فروهم خارج القطر، لكن كانت هناك متابعات لغرض استردادهم عن طريق الانتربول الدولي، لكن صدر العفو فشملت بالعفو وتوقفت الملاحقات عن طريق الانتربول الدولي.
وضمن جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، أوضح القاضي رحيم العقيلي أن الهيئة استحدثت قسم لرصد ومتابعة عمليات الفساد، وقد عرض خلال المؤتمر فيلما يظهر بعض الكمائن التي نصبت لموظفين يعملون في دائرة الجوازات.
أسست لدينا شعبة سميت شعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة تتبنى استعمال الكاميرات المتطورة وأجهزة التصنت المتطورة في التقاط مظاهر الفساد المختلفة وملاحقة خصوصا مرتكبي جرائم الرشوة. تعرفون أكثر صور الفساد في العراق انتشارا هي الرشوة. هذه الشعبة استطاعت أن تنفذ عمليتين مهمتين، أنا أقصد بالدائرة هي دائرة الجوازات. هذه الشعبة رصدت أحد الأشخاص يقوم بأخذ مبلغ يصل إلى 2000 إلى 2500 دولار في مقابل أن يصدر لك جواز خلال أيام معدودة، لكن إصدار الجواز ليس بإصدار الجواز فقط، إنما يصدر لك جواز بصورة ما وباسم ما تشاء أنت.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قضية المهجرين والمشاكل التي يواجهونها بعدم عودتهم إلى مناطق سكناهم كانت موضوع معرض لرسوم الكاركتير أقامته منظمة المرأة العراقية المستقلة على قاعة مدارات بالتعاون مع الجمعية الإعلامية لرسوم الكاريكاتير. المعرض الذي حضره عدد لافت من الجمهور تضمن رسوما متنوعة تناولت أوضاع المهجرين والمصاعب التي يواجهونها من قبيل اللامبالاة من قبل بعض المسؤولين أو عدم حصولهم على ما وعدوا به من إعانات. تقرير عادل محمود.
قضية المهجرين من القضايا الصعبة التي ظهرت في المجتمع العراقي مع ظهور وتفاقم التوتر الطائفي في الأعوام الماضية، ورغم عودة الكثير من هؤلاء إلى بيوتهم مع تحسن الأوضاع، إلا أن الإشكالات التي تعيق عودة واستقرار الكثير منهم ما زالت قائمة وتمثل عقبة كبيرة أمام حل نهائي لهذا الموضوع. وقضية المهجرين هذه والمشاكل التي يواجهونها كانت محور المعرض الفني لرسوم الكاريكاتير والذي أقامته منظمة المرأة العراقية المستقلة على قاعة مدارات وبالتعاون مع الفنان حمودي عذاب رئيس الجمعية الإعلامية لرسوم الكاريكاتير.
إيمان الصبا نائبة رئيس منظمة المرأة العراقية المستقلة. تضمن رسوم الكاريكاتير مشكلة التهجير القسري اللي عانى منه ولا يزال يعاني منه قطرنا، وهاي المشكلة اللي في محافظات كثيرة استطاعت بمساعدة المحافظات ومجالس المحافظات الحد منها، لكن المشكلة اللي دا تظهر عندنا انه اللي دا يرجعون لبيوتهم ويعني ديارهم ومناطقهم دا يلقون بيوتهم محتلة من غير عوائل، من مهجرين آخرين أو عوائل لا تملك الدور، فجوي وقعدوا ببيوتهم ودلوا مأجريها بالغرف، يعني كل غرفة عائلة أو قسم حتى عرضيها للبيع أو قسم دي يستغلوها استغلال سيء لهالبيوت. بحسب الإحصائيات العامة والهذا أنه أكثر من 4 ملايين طالعين من العراق أو من بيوتهم بصورة قسرية، اللي داخل نازحين داخل العراق أو لاجئين بالدول المجاورة أو حتى للخارج. إحنا الشرائح اللي نأخذهاش، أخذنا دراسة عن المهجرين من منطقة الدورة، أخذنا 250 عائلة ندرس وضع إرجاعهم، يعني إحنا نريد نرجعهم لمنطقتهم ولبيوتهم بسبب إما بيوتهم مدمرة لو محجوزة ماخذيها قسم أو مدمرة ومحروقة وما عندهم إمكانيات الإصلاحة.
معرض رسوم الكاريكاتير الذي حضره عدد جيد من الجمهور تضمن رسوما متنوعة تناولت أوضاع المهجرين والمصاعب التي يواجهونها من قبيل اللامبالاة من بعض المسؤولين أو عدم حصولهم على ما وعدوا به من إعانات. أحد الرسوم الموجودة في المعرض كان يمثل مهجرا حافي القدمين أمام باب وزارة المهجرين وهو لا يستطيع الدخول إلى الوزارة لوجود مسامير على الأرض، علق عليه الفنان حمودي عذاب رسام المعرض.
وزارة المهجرين تدعو المهجرين إليها حتى تعوضهم ما فاتهم أو ما ضرروا به، لكنه هي موزعة بسامير أمام الوزارة والرجل المهجر حافي، طيب شو راح يدخل إلى الوزارة وحتى يحصل على حقوقه؟ أنا أعتقد طبعا هذه البسامير هي الحالة الروتينية اللي قاعد تستخدمها وزارة الهجرة والمهجرين حول تعويضات المهجرين اللي لحد الآن ما اكتسبوها ولحد الآن لم يحصلوا عليها. للأسف أنه بعض المسؤولين ما بدوا يهتمون بهذا الجانب رغم التصريحات اللي نشوفها ونلاحظها من خلال السادة المسؤولين من خلال التلفاز ومن خلال المذياع.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
وينك يا وطن مشتاق؟ تاخذ ناس بحضاري.
مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كثيرا ما يجري الحديث عن الكفاءات العراقية العلمية والثقافية وقدرتها على بناء العراق وتطويره، لكن فجوة حقيقية تبعد شريحة كبيرة من تلك الكفاءات التي اضطرتها الظروف على مراحل مختلفة لمغادرة العراق مضطرة أو مختارة، وجدت في بلد آخر مأمنا وملاذا مؤقتا ريثما يتحقق أملها بالعودة إلى الوطن والمشاركة في بنائه وإدامة جذوة الحضارة التي ارتبطت باسمه على مر العصور. كفاءات الداخل وكفاءات الخارج، أية خارطة يمكن أن تجمع الجهود وتوحد الأهداف؟ وأي جهد مطلوب من الدولة ومؤسساتها ومن التشكيلات الفردية والجماعية التي يشكلها المبدعون العراقيون في الخارج؟ تساؤل مشروع يدور في رأس كل محب لبلده آمل ببنائه، ولكن هل يكفي الأمل لتحقيق الحلم؟ برنامج عالم متحول هذا اليوم يطرق هذه المنطقة، ونتداول مع الباحث والأكاديمي الدكتور تيسير الآلوسي، والذي يواصل بحوثه ونشاطه في المهجر لإدامة طاقة العطاء العراقية، وله أكثر من الحلم لتحقيق التواصل بين الخارج والداخل. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
الدكتور تيسير الآلوسي، الجهد العراقي بتنوع وجوده الجغرافي وبتنوع جذوره التخصصية يبدو مؤثر وكبير، لكننا نشهد حالة من التشتت والتشرذم إن صح القول في قدرة هذا الجهد الإنساني أن يصب باتجاه واحد ليخدم الوطن. كيف ننسق الجهد الإبداعي الكفوء للعراقيين؟
الحقيقة هذا السؤال يعني يضع الإصبع على الجرح، يعني في الأمر الأساس، وهو أنه الإبداع العراقي ظل طوال العقود الماضية أشبه بالمطارد والمحاصر والمستلب، إمكانات أن يكون في حال من التنسيق من التداخل بنهر يرتفع بالوضع العراقي. كان المبدع، كان المثقف، كان المتخصص والأكاديمي طوال هذه العقود في حال من الأزمة أمام إمكان الدخول بمستوى تنظيمي حقيقي، يتحول بالجهد الفردي إلى وضع نوعي جديد بطريقة التنظيم. أنا أعتقد أن الأزمة الموجودة اليوم هي ذاتها قد تكون يعني من مخلفات العقود الماضية، لكن ما زالت هي ضمن الظرف السنوات الخمس الأخيرة الحالة كما هي من جهة قضية التنظيم. لو استطعنا أن نوجد التنظيمات اللي يمكنها أن تكون فاعلة متحركة موحدة للجهود، يمكن أن نستقطب حالة التشرذم إلى توحيد وإلى أن تكون فاعلة ومؤثرة داخل الوطن.
نعم. يعني لنكن عفوا دكتور، لنكن أكثر عمليين. يعني الأطراف المعنية بالذات هو الطاقات الفكرية والكفوءة علميا اللي موجودة في الغالب في الخارج، دعنا نتكلم عن هذه المنطقة. والجانب الثاني هو مؤسسة الدولة في الداخل. آليات التواصل هي شبه معدومة أو عليلة جدا، وبالتالي لم نحظى باستثمار لطاقات متبادلة. يعني
يعني من حيث المبدأ لابد من القول أنه المبادرة الفردية وحتى المبادرات على أسس جمعية بين جماعات تلتقي في هذا المهجر أو ذاك ببلدان القصية بالإمكان أن تكون ذات أثر، ولكن من دون وجود حقيقي ومؤثر للدولة لا يمكن أن نرقى إلى مستويات تنظيمية كبيرة يمكنها أن تتصدى للمهام النوعية المميزة المهولة اللي تنتظر الأكاديمي والمثقف. يعني ما معقول أنه المثقف في ظروفه حتى في المهجر هو يعاني، هناك معاناة كثيرة، لابد من وجود تضافر للجهد بشكل مشترك. أنا أقترح أنه بمقابل المبادرات التنظيمية اللي يقدمها الأكاديميين، التكنوقراط العراقي، المثقفين والمبدعين عامة في مختلف بلدان المهجر، بمقابل هذه المبادرات لابد من وجود تلقي إيجابي وتفاعل إيجابي من قبل الدولة. أنا أعتقد في المدة الأخيرة بدأت تظهر أصوات في إطار الحكومة العراقية تتفاعل أو تتجه لاحتضان مثل هذا الأمر، لكن ما زالت خجولة، ما زالت وئيدة، نحتاج أن تكون أكثر وضوح، أكثر تفاعل، أوضح باللقاء تنفيذيا.
ربما هذا حديثك دكتور تيسير الألوسي يحيلني إلى لقاء قبل حلقتين من نفس البرنامج عالم متحول، كان ضيفنا السيد وزير التعليم العالي عبد الذياب العجيلي، وكان يطرح الرجل تفاؤل شديد بخطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، وكان سؤالي بسيط أنه النوايا لا تكفي بالتأكيد، كيف نصل إلى هذه المنطقة؟ ويبدو كل الأطراف تدرك أن الاكتمال في عملية ارتقاء بالمجتمع بثقافته بوعية بقدرات العلمية بدون تضافر كل الجهود. دعني أسأل، هل هناك تجارب مثيلة نظيرة ممكن أن نلجأ لها ونمحص بها لنجد حلا عراقيا؟
هو في تجارب شبيهة وموجود لها يعني استقطاب وتنظيم بشكل واضح وملموس. يعني لا بأس من الإحالة إلى ما فعلته التجربة الألمانية بالنسبة لاستقطاب الجهود بعد الحرب العالمية الثانية. وكثير من المثقفين على الرغم من أنه ألمانيا كان توجهها يعني ضمن الإطار الليبرالي الديمقراطي، إلا أنه حتى أولئك الراديكاليين كانوا مستقطبين سواء بعقد المؤتمرات وتنظيم الأمور في الخارج أو في جذب هذه الجهود وتحويلها إلى مشروعات ميدانية. هناك كثير، ولكن أنا يعني ما يهمني كثير استعراض تاريخي أو تعداد تجارب بقدر ما يهمني أنه التجربة العراقية، الكادر العراقي العلمي والثقافي الإبداعي يمتلك خزين من التفاعل مع محيط المهجري بما يكفي لإعادة تنظيم الأمور بشكل جدي وحقيقي. المشكل هو أنه ما كان هناك حال من الاتصال بين الدعم الحكومي وبين مثل هذه التجربة. لو سمحت لي، بما أنه ذكرت مثل أنه السيد وزير التعليم كان يتحدث عن طموحات وآمال وأحلام، الأمر بالاستعراض الدعائي ممكن أن يكون، وأرجو أن لا يكون هذا نقد في معالي الوزير أو في الحكومة العراقية أو في مسؤولين موجودين، مع وجود ثغرات سواء من الموجودين في الخارج أو من المسؤولين الموجودين في الداخل لابد أن نعترف بها حتى نستطيع أن ننتقل. هناك قضية، هناك تجارب أكاديمية مثل تأسيس جامعات جذبت هذه الطاقات المعطلة في البلدان الأوروبية وعملت على تفعيل دورهم بدل البطالة وبدل الانعزال عن البحث العلمي. وجود روابط بين هذه المؤسسات الأكاديمية وبين وزارة التعليم في الداخل يعني أن هذه المؤسسات تستطيع أن تمنح التجربة الموجودة في البلدان الأوروبية لكوادرنا اللي موجودة سواء الإدارية أو العلمية الموجودة في الداخل، يمكن أن تقدم بحوثها ودراساتها لتعملها هناك في الداخل. أنا شخصيا أتلقى رسائل من باحثين ومن مؤسسات عراقية داخل الوطن بخص وضع البيئة في الأهوار، تخص وضع الدراسات الموجودة في جامعة البصرة بالمناطق الجنوبية، كثير من المشروعات الموجودة. لست في التخصص، ولكن ما الذي يمكن أن أدعم؟ كنت تبادلت الرأي معهم إعلاميا أو الجهات الداعمة الموجودة في الوسط الأوروبي بالمقدار الموجود من الفرص لتبادل مثل هذه الأسئلة وتحويلها إلى طاقات داعمة لمثل هذه المؤسسة.
لا زالت عقدة الخارج والداخل يبدو لي تتحكم في استيعاب الطرفين، بدءا من الشارع، من المواطن العادي، وصعودا حتى لمن تصدروا المسؤولية الآن في الدولة العراقية. هذه العقدة أعتقد يعني مركبة وتفعل فعلها السلبي، إذا تتفق يا دكتور تيسير.
صحيح صحيح أكيد. يعني هذه القضية أنا حقيقة أدعو وسائل الإعلام كيما تأخذ الأصوات الناضجة والواعية والتي يعني تدرس هذه الظاهرة دراسة موضوعية أمينة وتنظر إلى مصالح الوطن والناس بشكل صحيح. الآن بشكل الآتي، خلق فجوة بين الداخل والخارج أمر غير ليس في صالح أي من الطرفين. القضية الأخرى أنه الكادر العراقي الموجود في الخارج أكاديمي أو مبدع مثقف في مجال التشكيل، في مجال الفن المسرحي، في مجالات الأدب، في مجالات الفنون كافة، هؤلاء ليسوا منقطعين عن الوطن لمجرد أنه مكانيا وجدوا في المهاجر. الأساس الثقافي لهم ينتمي إلى هوية عراقية ولم يغادرهم، لم تغادرهم هذه الهوية، لم تغادرهم هذه المكونات التي ولدت معهم عبر نموهم عشرات السنين داخل الوطن. أما المهجر القسري اللي صار في الحقيقة فقط فصل مكانيا، هم في الحقيقة الآن في عطائهم، في إبداعاتهم وفي تفاعلهم مع محيطهم حملوا رسالة الثقافة العراقية وهويتها ويمنحون ويعطون في الثقافة الإنسانية المحيطة بهم. لهذا لا أعتقد بأن الحديث عن وجود شرخ، عن وجود عامل انفصال بين الطرفين بين داخل وخارج أمر صحيح في التحليل من حيث تفكير بواقع الحال بين القسمين جغرافيا. أنا أعتقد أنه في ضوء فهم حقيقي لمعنى الثقافة اللي يمثل العادات والتقاليد والتراث المعرفي لشعب من الشعوب كما الشعب العراقي تبقى هي حالة واحدة سواء كان هذا الشخص موجود داخل الوطن أو خارجه. النتيجة ستبقى واحدة والمردود سيبقى واحد. الفرق أو المقدار البسيط اللي نحتاجه هو أن نصل إلى الكيفية إلى الآلية التي تصب الجهود الموجودة في المهجر فيما يدعم ما هو داخل الوطن. أما اختلاق مشكلات أو فروق أو شروخ بين الداخل والخارج فهو خطاب سياسي وخطاب سياسي قاصر.
يعني تظهر لي أحيانا محاولات التحول في هذه العلاقة وترسيخ العلاقة بأشكال مختلفة. واحد من هذه الأشكال هو كثرة مواقع إلكترونية تحفل بأصوات عراقية وحافلة بفيض من عواطف ومحبة وشكل من أشكال التكافل، إضافة إلى ما تحمل بعض المواقع من توترات ومهاترات. لكن هل نعتبر هذه حالة من حالات التحول باتجاه القرب والروح الجماعية؟ مواقع عراقية نشطة، وهناك دلالات أو مؤشرات أن عدد المواقع العراقية الثقافية والتي تتبادل حوارات تضاهي عدد كثير من نظيراتها على الأقل بلدان المنطقة أو الدول العربية.
اهتمام العراقي بالثقافة وبالإبداع بأشكال ليس وليد السنوات الأخيرة. الشعب العراقي شعب مليء بطاقات مبدعة، وهذا عامل آخر أنه وجدت الآن أشكال تعبير جديدة عن الرؤى عن الأفكار. شكل التعبير الجديد بدأ يستخدم أداة هي الإنترنت اللي صارت عالم بحالة، وبهذا الطريق دخل العراقيون جميعا للتعبير عن تصوراتهم بالأشكال الإبداعية الثقافية، وكذلك بالتعبير بلغة مباشرة عن تصوراتهم والحوار في صدد سواء النقد الأدبي والفني أو النقد السياسي والاجتماعي للظواهر الموجودة عندهم. على الرغم من أنه في إطار هذه الظاهرة المتسعة نلاحظ أصوات يعني ساذجة أو بسيطة، إلا أنه يعني هذه على الضفاف،
وهذا شكل من أشكال العزل، يعني هو يبدو مطلوب حتى الكل يعني يظهر في المشهد.
نعم، سيكون هناك غربال في الحياة الثقافية والإبداعية، في الحياة الاجتماعية هناك غربال، وسيكون بوضوح هناك من يبرز ويبز الظاهرة ويتقدم ليعبر عن نفسه بوضوح، وهناك من سيذهب، ولكن حتى هذا الذي يذهب بشكل من الأشكال يصب بطريقة إيجابية بشكل من الأشكال وإن كان غير مباشر. دعني أقول جملة: آلاف السنوات مضت والحضارة السومرية كانت موجودة في أرض الرافدين، انكسرت عسكريا هذه البلاد عدة مرات، لكنها دائما كانت تنتصر ثقافيا دائما.
عند جرعة التفاؤل والأمل التي بثها الباحث الدكتور تيسير الآلوسي، شكرا لضيفنا، ووعدا أن نواصل البحث عن تحولات الحياة العراقية وإضافة الكم الكبير من الدماء النشطة والمبدعة والخلاقة التي تعيش خارج البلد. شكرا لكم.
أشكرك وتشكرون على هذا التوجه الرائع اللي يخدم بناء البلد ويعزز من علاقة العراقيين بوطنهم وبصب جهودهم بهذا الاتجاه. تسلموا إلى اللقاء.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين. كانت الكفاءة العراقية في بلدان المهجر وسبل تواصلها مع طاقات العمل والإبداع في الداخل موضوع حلقة برنامج عالم متحول. كان ضيفي خلالها الباحث والأكاديمي دكتور تيسير الآلوسي. لكم تحياتي، أنا نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم.